بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أبيها، أن ابنها يحتضر، فاشهدنا. أرسلت أحدا ورسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء هذا الرسول ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات، وقال له أقرأها السلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول أن يقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. تهيئة قبل وقوع المصيبة. وهذا الذكر يشرع أن يقال قبل أن يموت فلان وفلان وفلان، وأيضا إذا مات فلان يعز الإنسان الذي فقد ابنه وولده أو أخا له، يقال له هذا الذكر: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فلا بد للمسلم أن يهيئ نفسه ويهيئ غيره، أهله، أولاده، ويهيئ زوجته، ويبث فيهم الصبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وقعت المصيبة تقع المصيبة يعني وقد هيئت النفوس بهذه المصيبة. يتقبل الإنسان فقد قريب له إذا روضت هذه النفس وهيئت هذه النفس وعلقت هذه النفوس بالله جل وعلا، وقوى الإنسان جانب الإيمان بالقضاء والقدر. إن لله ما أخذ، إن لله، فالله عز وجل له ملك السماوات والأرض، له ملكوت كل شيء، فله ما في السماوات وما في الأرض، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرزق فلانا ويرزق فلانا، فله ما أعطى وله ما أخذ. يفعل الله عز وجل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهو مسأل، فهو الذي أعطى وهو الذي يأخذ. الآن تخيل فلان من الناس أعطاك شيئا عاريا، أعطاك شيئا عاريا، ملك له وليس هذا الشيء ملك لك. طيب إذا أخذه ورددت عليه وطلب منك هذا الشيء الذي أعطاك عاريا، هل تتضجر؟ هل تعترض عليه لماذا أخذه؟ ها؟ الجواب لا. كذلك ربنا جل وعلا أعطانا الأموال وأعطانا الأولاد، فله ما أعطى وله ما أخذ. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالآجال يعني لا تتقدم الآجال ولا تتأخر، الأجل مكتوب عند الله تبارك، لا يتقدم ولا يتأخر لحظة واحدة فقط ولا لحظة، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، فلتصبر وأيضا تحتسب، تصبر تحبس نفسها عن الشكاية وتحبس نفسها عن الجزع والاعتراض على ما قدر الله عز وجل، تحبس هذه الجوارح عن كل شيء يدل على التسخط والاعتراض على ما كتب الله، وأيضا تحتسب الأجر عند الله، أن الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. فأرسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقسم ليأتينها، تقسم على النبي عليه الصلاة والسلام ليأتينها، والنبي صلى الله عليه وسلم بر قسمها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنه، فرفع هذا الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع، يعني تضطرب وتتحرك وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من غير نوح، من غير صراخ، وإنما دمعت عينه عليه الصلاة والسلام بكى. فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا؟ هل هذا البكاء من جراء الجزع؟ هل هذا ناتج عن الجزع؟ فقال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، هذه رحمة، العين تدمع والقلب يحزن، لكن ما يقول إلا بما يرضي الرب جل وعلا، فلا شيء في هذا فيه جواز البكاء من غير نوع. أما البكاء المصحوب مع الصراخ والعويل ورفع الصوت، وقد يصطحب مع هذا البكاء لطم الخدود وكذا وكذا، فهذا هو المنهي والممنوع والذي لا يجوز. أما أن تدمع العين فهذا لا بأس به، ولا يعتبر ولا يعد هذا من النوح والنياحة. فقال: هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، كما ترحم الناس ربنا جل وعلا يرحمك، الجزاء من جنس العمل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا تعامل، إذا رحمت الناس رحمك الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة.
وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهبا فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحرة مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحرة أراه فشكى ذلك إلى القائل فقال: إذا خشيت الساحرة فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم
فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: ما
الحديث الشاهد منه أن الناس فتنوا في دينهم فصبروا، بعد أن عذبوا فصبروا على العذاب، ومنهم من أقحم في هذه الأخاديد التي أضرمت فيها النيران. فهذا الحديث حديث عظيم فيها العظة والعبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان ملك في من كان قبلكم، كان له ساحر، هذا الملك يدير مملكته وملكه بالسحرة، عنده بطانة سيئة فاسدة. فلما كبر هذا الساحر هكذا يورث هذا السحر من بعده حتى يثبت هذا الملك ملكه ومملكته بالسحر، فقال: إني كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه. فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، وكان إذا أتى الساحر وجد الراهب في طريقه إذا سلك، فجلس عنده وقعد إليه فسمع كلامه فأعجب. وهكذا كلما أتى الساحر مر بالراهب، جلس عنده وسمع كلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك عند الراهب، شكى الساحر أنه يضربه. فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذه تورية، وفي هذا جواز التورية على الخصوم في الحرب وفي إنقاذ النفس من الهلاك، في جواز التورية. الكذب يجوز في بعض المواطن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، التورية تجوز في بعض المواطن بين الرجل وأهله، وأيضا في الحرب، وإذا أراد أن يصلح الرجل بين اثنين متخاصمين، أي يدل على الجواز إذا كان هناك مصلحة في الحرب ويتوقف الأمر على هلاك نفسه، فلا بأس أن يوري. وهكذا إذا أراد أن يصلح بين اثنين والرجل مع زوجته. ثم هذا الشاب أتى على دابة عظيمة قد سدت طريق الناس، وقف الناس لأن هذه الدابة في طريقهم، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ حجرا ودعا الله عز وجل: يا رب، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. هكذا المسلم إذا اختلطت الأمور عليه والتبست الأمور دائما يلجأ إلى الله عز وجل حتى يهديه الله عز وجل إلى الحق، ويأخذ بأسباب الهداية، يتقي الله عز وجل في نفسه. بعض الناس ما يدري يسأل من، هل يسأل هذا العالم أو ذاك العالم؟ نقول: أولا اتق الله عز وجل في نفسك، حافظ على صلاتك، حافظ على ما فرض الله عز وجل عليك، ابتعد عن ما حرم الله، ابتعد عن سماع الأغاني، احفظ لسانك، احفظ بصرك، احفظ سمعك، اتق الله عز وجل في نفسك، وخذ بالأسباب. اسأل عن أعلم أهل الأرض، اسأل عن العلماء الموثوقين، موثوقين في دينهم وعلمهم وعندهم ورع، اسأل. لكن لابد أن تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن تريد الهداية ما تدري الحق هل عند هذا العالم أو هذا العالم، وأنت ما أخذت أسباب الهداية، أنت مغموس في ما حرم الله، ما تصلي، ثم تقول: أنا مبتلى، ما أدري الحق عند هذا ولا عند هذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هكذا الإنسان يأخذ بالأسباب ويسأل أهل العلم ويدعو الله عز وجل: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، هكذا. فهذا قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر السائق فاقتل هذه الدابة، فرمى هذه الدابة بالحجر فقتلها، فمضى الناس، فأتى الراهب فأخبره بما كان، فقال الراهب: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، وإذا ابتليت فلا تدلهم علي. وكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص الذي تغير جلده. هذه الأمراض كانت مستعصية في ذاك الوقت، وإلى الآن هذه الأمراض مستعصية. كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأمراض، يدعو الله عز وجل ويعالج فلان وفلان وفلان، حتى سمع به جليس الملك، وكان قد عمي قد عمي، فجاء وأتى بهدايا كثيرة، وقال: ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني، فالشفاء بيد الله لا بيد الغلام، إنما الغلام يداوي ويدعو الله عز وجل. فلهذا صحح الغلام مقولته، قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله عز وجل فشفاك. فآمن جليس الملك بالله عز وجل، فدعا الله عز وجل الغلام، دعا الله عز وجل له بالشفاء، فشفاه الله عز وجل. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال: من رد بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه غضب الملك: لك رب غيري؟ فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال: أي بني، قد بلغ من أمرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: إني لا أشفي أحد، وإنما يشفي الله عز وجل. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على من؟ على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، هذا هو الشاهد، ارجع عن دينك. فأبى، امتنع ورفض، فدعا بماذا؟ بالمنشار، ووضع المنشار في مفرق رأسه فشق، فوقع الشق. هكذا صبر وثبت على الدين. ثم جاء بجليس الملك قيل له: ارجع عن دينك، فأبى، ثبت وصبر، فجاء بالمنشار ووضع في مفرق رأسه فشق به حتى وقع شقه. وهنا مسألة: إذا أكره الإنسان على الكفر هل يجوز له أن يصبر، أو أن ينطق بالكفر، أو يفعل فعلا، يعني هل يجب عليه أن يصبر؟ إذا أكره الإنسان على الكفر هل يجب عليه أن يصبر، أم يقول الكفر ويفعل الكفر لأنه مكره؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان مكرها لكن لا بد ويشترط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان وينكر الكفر في قلبه وما يريد الكفر ولا يرضى بالكفر ولو نطق وفعل، لكن القلب مطمئن بالإيمان لأن الله عز وجل تجاوز عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام لما سكتوا عليه. قال الله عز وجل: من كفر من بعد إيماني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكتوا عليه. قال أهل العلم: إذا كان هذا الإكرام متوقفا عليه، على نفسه، أما إذا كان هذا الشيء الذي أكره عليه متوقف على مصير الأمة ليس عائدا على نفسه ومتوقفا عليه، بل مصير الأمة يعني ينتظرون الناس ماذا يقول فلان، وفلان يكره على كذا وكذا وكذا، كما حصل الإمام أحمد رحمه الله، كان الناس ينتظرون منه ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله في محنة خلق القرآن، أكره وعذب وسجن وجلد الإمام أحمد، لكنه صبر وثبت لأن الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في القرآن. فقال الإمام أحمد رحمه الله أن القرآن كلام الله، وأبى أن يقول أنه، فثبت حتى أظهر الله عز وجل هذا الدين، قال أنه كلام الله ليس بمخلوق، حتى أظهر الله عز وجل هذا الدين. فالإنسان يثبت، لكن إذا أكره، إذا كان الأمر يعود إلى نفسه، فإن الله عز وجل تجاوز عمن أكره في كذا وكذا وكذا. ثم جاء بالغلام فدفعه إلى بعض ونفر من أصحابه، فقال اذهبوا إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإن رجع دينه وإلا فطرحه. فذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، وصعدوا به إلى ذروة الجبل، ها ترجع عن دينك؟ فأبى، لكنه دعا الله عز وجل هناك، قال اللهم اكفنيني، دعا دعوة المضطر، فرجف بهم الجبل فصمت وهلك وجاء يكفر. قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيه الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فذهبوا به، لكنه أيضا لما توسطوا به البحر دعا الله عز وجل اللهم اكفنيه بما شئت، فانكفأ السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصبني على جذع، وتأخذ سهم من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بسم الله ربي وتر، بهذه الطريقة تقول. وأخذ من هذا الحديث السفهاء، سفهاء الأحلام بدثاء الأسنان، فهموا فهما مغلوطا من هذا الحديث، يفهمون الأحاديث بعقولهم الفاسدة وبآرائهم المنحرفة، فهموا من هذا الحديث على جواز العمليات كما ذكرنا الانتحارية. من اسم هذه العمليات تدل على بطلانها، وأيضا يسمونها بغير اسمها عمليات استشهادية حتى تروج، كما ذكرنا أن من قتل واستشهد، أو من يعني مات في ساحة المعركة أمام الكفار، ما يقال فلان شهيد، لكن نقول نسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة، نسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء. وبوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم من يكرم في سبيله. فأخذ هؤلاء الذين لا يرجعون إلى العلماء من هذا الحديث على جواز هذه العمليات والعياذ بالله، فهذا أمر محرم أن يقتل نفسه بهذا الحزام الناس ويقتل غيره. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، وأخذ سهما من كنانته فوضع السهم في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه بين عينه وأذنه، أو بين عينه وشحمة أذنه، فوضع يده الغلام على صدغه فمات الغلام، فقال الناس آمنا برب الغلام، آمن الناس. هذه هي المصلحة، لهذا أرشده أن يجمع الناس وأن يقتله لما يقول بسم الله. ولكن هل قال العلماء بجواز من هذا الحديث بجواز العمليات الانتحارية؟ لم يقل عالما من العلماء، وإنما هؤلاء يقولون من عند أنفسهم في الحقيقة. فآمن الناس فقيل للملك قد نزل بك حذرك، أمن الناس فأمر بالأخاذيل فخدت وأضرم فيها النيران، فمن لم يرجع عن ديني أقحموه فيها. هكذا افتتن الناس في دينهم وفتن الناس في دينهم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لماذا فعلوا ذلك؟ وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شيء. إن الذين فتنوا أي حق، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، مع أنهم أحرقوا أولياء الله والله عز وجل عرض عليهم التوبة لكنهم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم ف. جاءت امرأة فتقاعست وأرادت أن ترجع عن دينها، فنطق الصبي في المهد يا أمه اصبري فإنك على الحق، فثبتت. ومن تكلم في المهد ثلاث: عيسى عليه السلام، وصاحب جريج، و ذاك الصبي أيضا الذي كان يمس ثدي أمه. فمر راكب على دابة فارهة وعليه شارة، فقالت الأم اللهم اجعل في مثل هذا، فنطق الصبي وترك ثدي أمه، فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. فمرت جارية ويقولون ويضربونها: زنيتي وسرقتي. فتقول الأم اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثدي أمه فقال اللهم اجعلني مثلها. وهذا الصبي قال يا أم اصبري فإنك على الحق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصب عند الصفة الأولى. متفق عليه. وفي رواية مسلم: تبكي على.
الشاهد من هذا الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. في أول وهلة الصبر يكون عندما تسمع الخبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، عند قبر صبي لها، تبكي بنوح، ترفع صوتها بالبكاء. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها وأمرها بأن تصبر وأمرها بأن تتقي الله عز وجل. لما رآها قال: اتق الله واصبري، لأنها كانت تبكي بصوت وبنياحة، وهذا يعد البكاء نياحة. فأمرها بالصبر، أن تتقي الله عز وجل وتصبر. ولم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصد بمصيبتي. هذا الكلام لو قال أحد للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدري أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام لكفر، لكن ما كانت تدري. فلهذا لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تصد بمصيبتي. فجاءت باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد بوابين، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كونها أنها لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام متواضع لا يتميز عن أصحابه شيء. فجاءت تعتذر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الآن ما ينفع، ولهذا الإنسان يهيئ نفسه لما يسمع الخبر ويفجأ بالخبر قد يرمي شيئا من شدة قوة الخبر، فهذا الفعل أو يصرخ أو يكسر شيئا في يده، فهذا يدل على ماذا؟ على التسخط عند الصدمة الأولى عندما تسمع الخبر. فلما مثلا تكسر شيء أو تضرب شيء لا بد للمسلم أن يعلم أننا لا بد من أن ننتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، ولن يبقى أحد، ولا بد من المفارقة، إما أن يفارقوك وإما أن تفارقوك. فلهذا الإنسان يبث في نفسه ويروض نفسه ويروض يعني أهله ويعلمهم ويعودهم ويمرنهم على ماذا؟ يقرأ لهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في باب الصبر وهكذا، حتى إذا جاء الخبر يعني تستقبل هذه النفوس من غير تسخط، من غير فعل منكر أو قول قبيح وهكذا. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. في هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم جواز زيارة المرأة للقبور، إذا اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبور، منهم من قال بجواز زيارة المرأة للقبور مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذه المرأة أنها زارت قبر ابنها، ومنهم من قال لا، تمنع المرأة من زيارة القبور مطلقا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زائرات القبور. ومنهم من فصل قال هذا الحديث حديث ضعيف، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والصلاة، هذا الحديث قالوا أنه ضعيف، والحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور أي من يكثرن الزيارة هي التي تمنع من الزيارة، التي تكثر الزيارة. أما إن زارت مرة أو مرتين وما أكثرت الزيارة فلا شيء، لعدم ورود زوارات صيغة مبالغة هكذا. وعائشة رضي الله عنها كانت تزور القبور فقيل لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارة القبور، يعني في أول الأمر نهى ثم أمر. فقول عائشة رضي الله عنها يدل أن الخطاب للرجال والنساء، وعائشة رضي الله عنها زارت القبور وأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن تدعو لأهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء. إذن بعض العلماء أخذ من هذا أنه لا يجوز أن تكثر المرأة زيارة القبور المكثرات، يقع النهي وينصب النهي على من أكثرنا الزيارة. ومن كان عنده الحديث ضعيف ومن صحح الحديث أخذ بالنهي المطلق، أما من كان عنده الحديث ضعيف لعن الله زائرات القبور يأخذ بالحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد مؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
هذا الحديث حديث قدسي، يقول الله عز وجل ما لي عبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، جزاؤه ماذا؟ إذا صبر واحتسب الجنة. ثم احتسبه إلا الجنة. هذا هو الجزاء، الجنة. صفيه أي حبيبه قد يفقد ولده، قد يفقد من يحبه، فماذا جزاؤه؟ الجنة. ويقول الله عز وجل لملائكته إذا مات ولد العبد، يقول الله عز وجل لملائكته ماذا قال عبدي حين قبضتم ولده وقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون يا رب حمدك واسترجعك. حمد الله، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجع. إنا لله، انظر، الملك لله عز وجل، وما في الدنيا لله عز وجل، وإنا إليه راجع. سيلتقي العبد بابنه وبفقيده ومن مات في الآخر. إنا لله وإنا إليه راجع. هكذا المؤمن يقوي هذه الإيمانيات، جانب الإيمان بالقضاء والقدر. فمن احتسب وصبر وحبس نفسه ولسانه وجوارحه جازاه الله عز وجل بالجنة.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.
هذا الحديث في الصبر على الأمراض، على الطاعون، إذا صبرت واحتسبت كان لك مثل أجر الشهيد. الطاعون مرض، وباء، معدي، وقيل أنه مرض معين، وقيل أنه وباء ينتشر بين الناس ويموت فئام من الناس. وبين النبي عليه الصلاة والسلام المنهج النبوي في الطاعون وهذا المرض وهذا الوباء. ماذا يصنع المسلم؟ فإذا كان بأرض وكان به طاعون فلا يخرج من تلك الأرض ومن تلك البلدة، بل يمكث ويصبر ويحتسب، قد يموت وقد ينجو، لكن إن مات فأجره أجر الشهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء منهم المطعون، المطعون شهيد، والمقتول الذي يصاب بمرض البطن أيضا شهيد، وهكذا عدد خمسة. المطعون من مات بالطاعون فله أجر الشهيد. ومن كان خارج البلد سمع بالطاعون فلا يقدر. لماذا؟ لحماية الناس. الإنسان ما يذهب إلى الهلاك، ما تلقي بنفسك إلى التهلكة وإلى الهلاك. وأيضا من كان داخل البلد الذي فيه الطاعون ما يخرج الطاعون إلى خارج أو إلى بلاد أخرى، وإنما يبقى. هذا هو المنهج النبوي. إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض قال وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليها، أي إذا كنتم خارج البلد. فمن كان في بلد ففيه طاعون فعليه أن يصبر ويمكث في بلده صابرا محتسبا، يصبر ولا يخرج ولا يتشكى، ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فيكون له مثل أجر الشهيد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة تريد عينيه. رواه البخاري.
هذا الحديث أيضا في صبر الإنسان إذا فقد شيئا من جوارحه ومن حواسه، ولا سيما البصر، لا سيما إذا فقد العينين. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، سمى عينيه بحبيبتيه، لأن الإنسان يرى الأشياء بعينيه وببصره، فمن أهم الحواس والجوارح عند الإنسان البصر والعينين، إذا فقد بلاء عظيم، لكن إذا صبر واحتسب عوضه الله عز وجل بصبره واحتسابه الجنة. لا بد من الصبر. ماذا تصنع؟ الأمر واقع واقع، لكن عليك أن تصبر. ومن يصبر؟ المتقي الذي عرف ربه، والذي علق قلبه بربه، الذي قوى جانب الإيمان بالقضاء والقدر، هذا هو الذي يصبر ويوفق للصبر. أما الإنسان الذي ابتعد عن ربه، ابتعد عن هذه الصلوات، يرتكب الذنوب، إذا وقع في بلاء يتسخط. فالإنسان عليه أن يحافظ على هذا البصر على عينيه، فلا ينظر إلى ما حرم الله. فمن شكر هذه النعمة أنك ما تنظر إلى ما حرم الله، ما تقلب بصرك في ما حرم الله. بين النبي عليه الصلاة والسلام وزن العين النظر، فلهذا المسلم دائما يراقب الله عز وجل في سائر الأوقات وفي كل مكان، يعلم أن الله عز وجل يراه فلا ينظر إلى ما حرم الله. وبهذا نكتفي، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه.